حصرياً على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه البخاري في صحيحه. وقال الصديق رضي الله عنه: عليكم بالهين اللين الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء له غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين، عامر بن الجراح. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. وقال: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. صحابينا لهذه الليلة هو أبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح القرشي المكي، أحد السابقين الأولين، اشتهر بكنيته والنسبة إلى جده فيقال أبو عبيدة بن الجراح. ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عند فهر بن مالك، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسماه أمين هذه الأمة، ومناقبه شهيرة جمة. كان رضي الله عنه وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، معروق الوجه، خفيف اللحية، طويل القامة، أثرم الثنيتين، يخضب بالحناء والكتم، وكان له عقيصتان ترتاح العين لمرآه وتأنس النفس للقياه ويطمئن إليه الفؤاد. وكان إلى ذلك رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا. إذا رجعنا أيها الأحبة إلى تاريخ الجاهليين من عرب وعجم، فإننا لا نجد فيه إلا ترجمة قائد أو ملك أو شاعر أو فيلسوف، فأين تراجم الذين أعانوا الملك في بناء ملكه؟ وأين الجنود الذين خاضوا المعارك ودافعوا عن حياض القبيلة أو السلطان؟ وأين الذين حفظوا قصائد الشاعر وتغنوا بها؟ وأين تلامذة ذلك الفيلسوف الذي قد تأثروا بفكره؟ لا نجد أحدا من هؤلاء الأتباع والأصحاب. لكن إذا دخلنا إلى ديار الإسلام لنسأل عمن أسسوا البناء ورفعوا قواعده، فإننا نجد آلافا من التراجم للرجال والنساء. قد ذكر لكل واحد جهده في إقامة هذه الدولة الشامخة الإسلامية العظيمة، وحفظ لكل من أسهم حظه من الذكر، إنه لم يحصى في تاريخ البشرية أصحاب نبي أو زعيم كما أحصي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين كتب الله جل وتعالى لهم شرف الصحبة وخلود الذكر الحسن بما عملوا في سبيل الدعوة وبما فقهوا، منهم من قضى نحبه في العهد النبوي، ومنهم من بقي ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه من هؤلاء الرجال الذين أجبروا التاريخ على تدوين وجودهم وإذاعة مناقبهم، وكانت ولادة هذا الوجود في الإسلام وبالإسلام. لقد عاش أبو عبيدة رضي الله عنه ما يقرب من نصف عمره في الجاهلية، فلم نجد في مدونات التاريخ ما يدل على حياته ووجوده. فلما أسلم رضي الله عنه بزغ نجمه وذاع اسمه وعلى صيته، ووجدنا التاريخ يسعى وراءه ويتتبع خطواته، ولم تذكر المصادر التاريخية شيئا عن نشاط أبي عبيدة في الجاهلية، فبدأ تاريخ حياته رضي الله عنه يوم إسلامه. ونقل ابن هشام وغيره أنه أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذا يعني أن أبا عبيدة رافق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حوالي 10 أعوام، ثم هاجر بعدها إلى المدينة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات. لم يكن يشغله عن حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلا خروجه في سرية يغيب فيها عن المدينة أسبوعاً أو شهراً أو أقل أو أكثر من ذلك. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه استوعب السنة القولية والعملية، وعد ممن جمعوا القرآن وحفظوه، ويشهد لسعة علمه بالسنة والكتاب أنه لما جاء وفد نجران من اليمن مسلمين وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن والسنة والدين والإسلام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، حق أمين. سمع الصحابة هذا الثناء من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتمنى كل واحد منهم لو يكون هو الذي يقع اختيار الرسول عليه، فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ومن نصيبه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة قط، حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. يقول: فذهبت إلى صلاة الظهر مبكرا، فلما صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر سلم، ثم نظر عن يمينه ونظر عن يساره، يقول عمر: فجعلت أتطاول له لكي يراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه، فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فذهب بها أبا عبيدة، يقول عمر: فذهب بها أبا عبيدة. إن هذه الواقعة لا تعني أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان وحده دون بقية الأصحاب موقع ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديره، إنما تعني أنه كان واحدا من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية وهذا التقدير الكريم. وقد عاش أبو عبيدة، عاش في الإسلام مدتين: مدة الصحبة في الحياة النبوية، ومدة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخلافة الراشدة. عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضلاوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف. هاجر أبو عبيدة إلى أرض الحبشة في من هاجروا إليها من المسلمين، إلا أنه لم يطل المكث بها، فقد رجع وعاد إلى مكة مرة أخرى، ثم هاجر بعدها إلى المدينة بعد ذلك، ونزل على كلثوم الأوسي. وبعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة. وقد مضى أبو عبيدة حياته مجاهدا في سبيل الله تعالى، ومات في أرض الفتوح. فقد حضر أبو عبيدة غزوة بدر الكبرى، وأبلى مع غيره من المهاجرين والأنصار بلاء حسنا، وأكثر ما ظهرت قوة العقيدة في لقاء المهاجرين بأهل مكة المشركين، فعامة المهاجرين من قريش وجل جيش قريش وجل جيش مكة من قريش، وبين هؤلاء وهؤلاء كما نعلم قرابة ونسب ورحم، وربما كان الأب في جيش والابن في جيش آخر، وكان الأخ كافرا وكان شقيقه مسلما، والخال مع المشركين وابن الأخت مع المسلمين، والتقى الفريقان في المعركة، وقتل من قتل من المشركين القرشيين بأيدي المسلمين القرشيين أيضا. ثم حضر بعد ذلك أبو عبيدة غزوة أحد، وكان من الذين ثبتوا في ميدان المعركة عندما كانت النكسة، وكان من المدافعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونزع يوم أحد الحلقتين من المغفر التي دخلتا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فانقلعت ثنيتاه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: سمعت أبي يقول لما كان يوم أحد ورمي النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه حتى دخلت في وجنتي حلقتان من المغفر. يقول الصديق رضي الله عنه: فأقبلت مسرعا إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بإنسان آخر قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح قد سبقني وبدرني، فقال: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. يقول الصديق: فتركته، فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يتألم النبي عليه الصلاة والسلام، فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما فاستخرجها، لكن وقعت ثنيته رضي الله عنه، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت أيضا. قال الصديق رضي الله عنه: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. ثم في غزوة ذات السلاسل يقول الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه: بعث إلي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. قال: فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأ، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ثم تغنم، وأرغب لك في المال رغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. بعدها بعث النبي عليه الصلاة والسلام بمدد بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح لجيش عمرو في ذات السلاسل. أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم عمرو، فقال له عمرو: إنما قدمت علي مددا لي، وليس لك أن تؤمني في الصلاة وأنا الأمير، وإنما أرسلك النبي عليه الصلاة والسلام إلي مددا. فقال المهاجرون: كلا، بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه. فقال عمرو: لا، بل أنتم مدد لنا. فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف، وكان رضي الله عنه حسن الخلق لين الطبع، قال: اطمئن يا عمرو، لتعلمن أن آخر ما عهد إلي النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لي: إذا قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلف، وأنك والله إن عصيتني لأطيعنك. فأطاع أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس وأبو عبيدة يصلي خلفه رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أن أي اختلاف بين المسلمين في سرية ذات السلاسل يؤدي حتما إلى الفشل، ومن ثم تغلب العدو عليهم، ولهذا سارع إلى قطع النزاع وانضم جنديا تحت إمرة عمرو بن العاص امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: تطاوعا ولا تختلفا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح مرة أخرى في 300 راكب قبل الساحل لكي يرصدوا عيرا لقريش، وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، انتهى طعامهم، فأمر أبو عبيدة بطعام الجيش جميعا فجمع، فكان قدر مزود تمر يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا، حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة في اليوم والليلة. وقد أدرك الجنود صعوبة هذا الموقف، فتقبلوا هذا الإجراء من أميرهم أبا عبيدة بصدور رحبة دون تذمر أو ضجر، بل إنهم ساهموا في خطة قائدهم التقشفية، فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقت ممكن. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان أحد أفراد هذه السرية المباركة، يقول: كنا نمصها، يقصد هذه التمرة، كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وعندما سئل رضي الله عنه: ماذا كانت تغني عنكم هذه التمرة؟ أجاب رضي الله عنه: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، لقد وجدنا فقدها حين فنيت. وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشجر. قال جابر رضي الله عنه: وكنا نضرب
بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. وقد أثر هذا الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وكان أحد جنود هذه السرية الشجاعة، وهو رجل من أهل بيت اشتهر بالكرم والسخاء والبذل، فنحر للجيش 3 جزائر، ثم نحر لهم 3 جزائر، ثم نحر أيضا 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه عن ذلك. فبينما هم كذلك من الجوع والجهد الشديدين، إذ زفر البحر زفرة أخرج الله جل وتعالى فيها حوتا ضخما، كرامة لهؤلاء الأولياء ولهؤلاء الجنود ولهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فألقاه على الشاطئ. يصف جابر رضي الله عنه مقدار ضخامة هذا الحوت العجيب فيقول: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا من هذه الميتة. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 رجل حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال من الدهن، ونقتطع منه قطعة اللحم بحجم الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمها من لحمه وشاعق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسكم؟ قلنا: كنا نتتبع عيرات لقريش، وذكرنا له من قصتنا وخبرنا وأمر هذه الدابة. فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه فأكل منه عليه الصلاة والسلام. قصة عجيبة وكرامة من الله جل وتعالى لجنوده في سبيل الله جل وعز. نلحظ في هذه القصة أن المسلمين في هذه السرية بلغ بهم الجوع غايته، فكانت التمرة الواحدة طعام الرجل طوال يوم كامل في سفر ومشقة، ويمرون وهم على تلك الحال من فقد التمر وأكل الخبط على ذلك الجهني الذي اشترى منه قيس أو على قومه، فما يخطر في بالهم ولا يطرأ بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم طعامهم كما كانت الحال في الجاهلية. السبب: لأنهم اليوم ينطلقون بهذا الدين، ينطلقون بدين الله جل وتعالى الذي جاء ليحفظ على الناس أموالهم في جملة ما حفظ، وهم اليوم يفرقون بين الحلال والحرام الذي تعلموه من منهج رب العالمين. تدل هذه القصة أيضا على جواز أكل ميتة البحر، وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم تمر الأيام وتأتي سقيفة بني ساعدة، وكان لصحابي رضي الله عنه أبي عبيدة عامر بن الجراح دور بارز في سقيفة بني ساعدة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي عليه الصلاة والسلام مات، والصديق رضي الله عنه كان في منطقة بعيدة، فقال عمر وقام في الناس وصار يقول: والله ما مات رسول الله، ولا يبعثنه الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. وبينما عمر يتحدث بهذا الحديث، إذ أقبل الصديق رضي الله عنه ودخل فكشف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقبله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده، لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف، يقصد عمر رضي الله عنه، أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال: فنشج الناس يبكون. وبينما كان الصحابة مشغولين بالوفاة والتجهيز، جاء إليهم من يخبرهم أن الأنصار اجتمعت إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، يبحثون في أمر الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق، وكان ثالثهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. فتكلم الصديق وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال الصديق رضي الله عنه: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. إن قريش أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. الصديق رضي الله عنه يقترح في سقيفة بني ساعدة أن يبايع إما عمر وإما أبا عبيدة عامر بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس البيعة الخاصة في السقيفة، ثم بايعه العامة في المسجد في اليوم الثاني. في هذه القصة، في قصة سقيفة بني ساعدة، شاهدان لهما مدلولان على شخصية صحابينا أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. الأولى: ذهاب أبي عبيدة بصحبة الصديق والفاروق إلى سقيفة بني ساعدة عندما علم بخبر اجتماع الأنصار لتأمير أحدهم. الثانية: قول الصديق رضي الله عنه: بايعوا عمر أو أبا عبيدة. وهذا يدل على أنه كان رضي الله عنه أهلا للخلافة وأهلا لهذه الولاية العظمى في منزلة أبي بكر وعمر، مع العلم أن أبا عبيدة لم يكن من علماء قريش، ولكنه حصل على هذه الكفاءة بخدمته الجليلة في الإسلام وبتفرده وتفوقه في مناقب القيادة، حتى وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أمين هذه الأمة في صحيح مسلم. عن أبي مليكة رضي الله عنه قال: سألت عائشة: من كان النبي عليه الصلاة والسلام مستخلفا؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. وروي أن عمر رضي الله عنه قال: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته وما استشرت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. امتزجت ترجمة أبي عبيدة بتاريخ الشام، فإذا قيل فتح الشام تبادر إلى الذهن أبو عبيدة بن الجراح، وإذا ذكر أبو عبيدة قفز إلى الذاكرة تاريخ بلاد الشام. ويذكر من مناقبه بعد وصفه بأنه أمين هذه الأمة أنه فاتح الديار الشامية وفاتح بيت المقدس. بعد أن اتخذ الصديق رضي الله عنه قراره الحازم والحاسم بفتح بلاد الشام وإرسال الجيوش لمحاربة الروم هناك، أرسل إلى 4 من كبار الصحابة، وهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. فجاءوا إليه فقال لهم: إني باعثكم إلى الشام ومؤمركم على هذه الجنود، وأنا موجه مع كل رجل منكم من الرجال ما قدرت عليه، فإذا قدمتم البلد ولقيتم الجنود واجتمعتم على قتالهم فإن أميركم أبو عبيدة بن الجراح، وإن لم يلقكم أبو عبيدة وجماعتكم حرب فأميركم يزيد بن أبي سفيان. تجهز هؤلاء الأمراء 4 لهذه المهمة العظيمة، وراح المسلمون يسعون إلى المعسكر فينضمون إليه العشرة والعشرين والثلاثين إلى المئة في كل يوم، حتى اجتمع منهم جمع كبير، وكان معسكر الجيش الذي يجتمع فيه الجند قبل الانطلاق إلى الوجهة المقصودة في بلاد الشام، تجمعهم كان في أرض تسمى الجرف في الطرف الشمالي من المدينة. خرج الصديق رضي الله عنه يوما مع الصحابة حتى جاء هذا المعسكر فلم يطمئن إلى عددهم، فاتجه رأي الصديق إلى أن يرسل إلى أهل اليمن يستنفرهم للانضمام إلى جيوش فتح الشام. خرج يزيد في جيش يتراوح ما بين 3,000 إلى 6,000 مقاتل، وقد سار متجها إلى الشام عن طريق تبوك، ثم خرج بعده شرحبيل ابن حسنة في جمع من المجاهدين وسلك نفس الطريق التي سلكها يزيد. وهذا الذي جعل أبو بكر يقول لشرحبيل: إذا سار يزيد ابن أبي سفيان فأقم ثلاثا، أي انتظر أياما ثلاثة ثم تيسر للمسير. والحكمة في هذا التأخير لأن تقارب الجيوش الحربية يزحم الطريق ويستهلك ما في آبارها من المياه، والفاصل الزمني يسمح لهذه الآبار بالإدرار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقه الصديق رضي الله عنه، فقه القيادة والفقه في تسيير هذه الجيوش الإسلامية. وأيضا من أسباب التأخير هو توافد المستنفرين إلى الجهاد، فكان إذا اجتمعت الآلاف أرسلهم الصديق رضي الله عنه، لأن المدينة لم تكن تحتمل استضافة جيوش كبيرة بمواردها. ودع شرحبيل أبا بكر وسار في جيشه إلى الشام، وبقي معظم الجند مع أبي عبيدة بن الجراح في ذلك المعسكر، يأمهم أبو عبيدة في الصلاة وينتظرون أمر الصديق رضي الله عنه في التوجه إلى بلاد الشام. وكان الصديق ينتظر قدوم من استنفر من المسلمين من أهل اليمن حتى يشحن بهم أرض الشام. وكانت وفود المسلمين تتوافد تباعا إلى المدينة أكثرهم من اليمن، وبعد اكتمال العدد والعدة اللازمتين لهذا اللقاء العظيم، ودع الصديق رضي الله عنه، ودع الصديق أبا عبيدة في 7 من شعبان 12 للهجرة. سار أبو عبيدة من المدينة، وبلغت أخبار هذه التحركات إلى هرقل ملك الروم، وكان في فلسطين، وقال لأصحابه: قد أتتك العرب. وقال له أصحابه يخاطبون هرقل: قد جاءك العرب وجمعت لك جموعا عظيمة، وهم يزعمون أن نبيهم الذي بعث إليهم قد أخبرهم أنهم يظهرون على أهل هذه البلاد، وقد جاءوك وهم لا يشكون أن هذا سيكون حتما، وجاءوك مع ذلك بنسائهم وأولادهم تصديقا لمقالة نبيهم، يقولون: لو دخلناها فتحناها ونزلنا بنسائنا وأولادنا، فذلك أشد لشوكتهم إذا قاتل القوم عن تصديق ويقين، وأشد على من يكابدهم أن يزيلهم عن رأيهم أو يصدهم عن أمرهم. ثم خرج هرقل من فلسطين واتجه إلى أنطاكيا بأقصى بلاد الشام، واتخذها مقرا له، وبعث إلى الروم يطلب حشودهم، فجاءته منهم أعداد غفيرة، وبلغت أخبار حشود الروم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فكتب إلى الصديق في منتصف رمضان في تلك السنة 12 للهجرة: فإنه بلغني أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكيا، وأنه بعث إلى أهل مملكته فحشرهم إلي، وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول، وقد أحببت أن أعلمك ذلك فترى فيه رأيك. هذه الرسالة أرسلها أبا عبيدة إلى الصديق رضي الله عنه. بماذا أجابه الصديق؟ أجابه بهذه الرسالة: أما بعد، فقد بلغني كتابك يا أبا عبيدة، فأما منزل هرقل بأنطاكيا فهزيمة له ولأصحابه، وأما حشره لكم أهل مملكته فإن ذلك ما قد كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم، وما كان قوم ليدعوا ملكهم ويخرجوا بغير قتال، فلقهم بجندك الصديق هنا يأمر أبا عبيدة، قال فلقهم بجندك ولا تستوحش فإن الله معك، وأنا مع ذلك سأمدك بالرجال حتى تكتفي. تتابعت بعد ذلك الإمدادات، كلما اجتمع في المدينة عدد من الجن أرسلهم الصديق رضي الله عنه لينضموا إلى أحد الجيوش الأربعة في بلاد الشام، وكان آخرهم جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه. فصار للمسلمين 4 جيوش في الشام، جيش أبي عبيدة وجيش يزيد ابن أبي سفيان وجيش شرحبيل ابن حسنة وجيش عمرو بن العاص، وكانت القيادة العامة لهذه الجيوش لأبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. نزل يزيد البلقاء، ونزل شرحبيل نواحي بصرى، ونزل أبو عبيدة الجابية، والتقى الفريقان في مكان يسمى الغمر، وكتب الله جل وتعالى النصر لجيش أبي عبيدة، ولما انهزم الروم تبعهم المسلمون إلى مكان يسمى الدبية على بعد 10 أميال للجنوب الشرقي من مدينة رفح، ومنها هرب الروم إلى داثن فلحق بهم المسلمون وانتصروا عليهم وهرب جلهم، وبهذا تحرر جنوب فلسطين. لقد تم فتح بلاد الشام كله على يد أبي عبيدة رضي الله عنه، وكتب بعدها أبو عبيدة عهود الصلح مع القرى والمدن على غير مثال سابق ولا سنة سابقة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقه هذا الرجل، هذا الفقه العظيم. فليس في القرآن مما يتصل بأهل الكتاب إلا أخذ الجزية منهم إذا بقوا على دينهم. فلما فتح الله جل وتعالى الشام على يد أبي عبيدة اجتهدوا في شروط الصلح ووضعوا نظاما عد سنة لما بعده من الفتوح، وعمل به المسلمون في العصور التالية. روى الحاكم وابن سعد أن عمر رضي الله عنه قال يوما لجلسائه تمنوا فقال عمر لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلغ عمر أن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال فكتب أبو عبيدة ردا على عمر بهذه الرسالة، قال أما بعد فإن الله جل وتعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال فخرج عمر رضي الله عنه لما بلغه هذه الرسالة من أبا عبيدة، خرج عمر وصعد المنبر وقرأه على الناس فقال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي، ارغبوا في الجهاد. وعندما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاصلة الكبرى في بلاد الشام، واستهل عمر وكان وقته هو أمير المؤمنين بتولية أبي عبيدة مكان خالد، لم يكد أبا عبيدة يستقبل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد حتى استكتمه الخبر وكتمه هو في نفسه طاويا عليه، صدر زاهد فطن أمين، حتى أتم القائد خالد فتحه العظيم. عندها تقدم أبو عبيدة إليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين ويسأله خالد يرحمك الله يا أبا عبيدة ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ فيجيبه أمين هذه الأمة إني كرهت أن أكسر عليك حربك وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة ويصبح أبا عبيدة أمير الأمراء في بلاد الشام، ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولاً وعرضاً عتاداً وعدداً، فما كنت تحسبه حين تراه إلا واحداً من المقاتلين وفرداً عادياً من المسلمين، وحين ترام إلى سمعه أحاديث أهل الشام عنه وانبهارهم بأمير الأمراء هذا جمعهم وقام فيهم خطيباً رضي الله عنه وقال: فانظروا ماذا قال للذين رآهم يفتنون بقوته وعظمته وأمانته. قال خطيباً وقام وقال: يا أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم ما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه، إلا وددت أني في إهابه. وتمر الأيام ويزور أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه يزور بلاد الشام ويسأل مستقبلي: أين أخي؟ فيقولون: من؟ فيقول: أبا عبيدة ابن الجراح. فيأتي أبو عبيدة فيعانقه أمير المؤمنين عمر ثم يصحبه إلى بيته وإلى داره، فلا يجد عمر فيها من الأثاث شيئا، لا يجد إلا سيف أبي عبيدة وترسه ورحله. ويسأله عمر وهو يبتسم: ألا اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ فيجيبه أبو عبيدة، وكان وقتها هو أمير الأمراء في بلاد الشام، قال: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل، هذا يبلغني المقيل. وبعدها بسنوات فشى الطاعون في بلاد الشام المعروف بطاعون عمواس، وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، وقد مات عدد من كبار الصحابة في هذا الطاعون، فخاف عمر رضي الله عنه أن يموت أيضا أبو عبيدة بن الجراح في هذا الطاعون، فكتب إلى أبي عبيدة يريد أن يستخرجه من بلاد الشام، أرسل له هذه الرسالة: سلام عليك، أما بعد، إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي هذا ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإذا جاءك كتابي هذا نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. وصلت هذه الرسالة إلى أبي عبيدة، فلما قرأها قال: لقد علمت حاجة أمير المؤمنين، فهو يريد أن يستبقيني ويريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين، وأذن لي بالبقاء ودعني في جندي. فلما قرأ عمر كتاب أبي عبيدة بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من حوله لشدة ما رأوه يبكي: أمات أبو عبيدة؟ أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق رضي الله عنه، إذ ما لبث أبو عبيدة إلا وأن أصيب بطاعون عمواس. يقول عروة رضي الله عنه: إن وجع عمواس كان معافا منه أبو عبيدة وأهله، فقال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. فخرجت منه بثرة فجعل ينظر إليها، فقيل: إنها ليست بشيء، فقال: إني لأرجو أن يبارك جل وتعالى فيها. وقد قام قبل أن يصاب في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظا. ولما أصابه الطاعون دعا المسلمين فدخلوا عليه، فقال لهم: إني موصيكم بوصية، فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم، وبعدمها تهلكون: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصلوا وتحابوا واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد أن يصير إلى مثل مصرع هذا الذي ترون. إن الله قد كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه وأعمالهم لمعاده. ثم التفت إلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وكان قريبا منه، فقال: يا معاذ صلي بالناس. فصلى معاذ بهم ومات أبو عبيدة رضي الله عنه، فقام معاذ في الناس فقال: أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة، فإن عبدا إن يلقى الله تائبا من ذنبه كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه، وإنكم أيها المسلمون قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت منكم عبدا من عباد الله أقل غمرا ولا أبرأ صدرا ولا أبعد من الغائلة ولا أنصح للعامة ولا أشد عليهم تحننا وشفقة منه، فترحموا علي ثم احضروا الصلاة علي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله لا يلي عليكم مثله أبدا. يقول معاذ للناس: والله لا يلي عليكم مثله أبدا. فاجتمع الناس، ثم أخرج أبو عبيدة رضي الله عنه في تلك الجنازة المهيبة العظيمة، فتقدم معاذ رضي الله عنه وصلى عليه، ثم أتي به إلى قبره رضي الله عنه. دخل قبره معاذ وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس، فلما هالوا عليه التراب قال معاذ: رحم الله أبا عبيدة، فوالله لأثنين عليك بما علمت، والله لا أقولها باطلا، وأخاف أن يلحقني من الله مقت، كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا ومن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بعدها كتب معاذ برسالة إلى الفاروق عمر رضي الله عنه يخبره بوفاة أبي عبيدة، فجاء في الرسالة: أما بعد، يا أمير المؤمنين، احتسب رجلا كان لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا، أبا عبيدة ابن الجراح غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله نحتسب، وبالله نثق له. كتبت إليك وقد فشى الموت وهذا الوباء في الناس، ولن يخطئ أحدا أجله، ومن لم يمت فسيموت، جعل الله ما عنده خير له من الدنيا، وإن أبقانا أو أهلكنا فجزاك الله عن جماعة المسلمين وعن خاصتنا وعامتنا رحمته ومغفرته ورضوانه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما وصل هذا الكتاب إلى عمر رضي الله عنه قرأه فبكى بكاء شديدا، ونعى أبا عبيدة إلى جلسائه فبكى القوم وحزنوا حزنا شديدا مع التسليم بالقضاء والقدر. توفي صحابينا أبو عبيدة عامر بن الجراح سنة 18 وله 58 سنة، ومات أمين هذه الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرس واضطهاد الرومان. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.